إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث الحج من بلوغ المرام، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات رجال الشيخين. وقد أنكر أحمد على أفلح بن حميد هذه الزيادة لأنها لم ترد في بقية الأحاديث. قلت: أفلح ثقة من رواة الصحيح لا مطعن في روايته، فزيادته مقبولة. قال المؤلف: أصله عند مسلم من حديث جابر، إلا أن راويه شك في رفعه، ولفظه عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل فقال: سمعت، ثم انتهى، أراه يريد النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. على أن راويه عن أبي الزبير وهو ابن جريج قد اختلف عليه، فمرة رواه عن عطاء مرسلا، ومرة عن هشام عن أبيه مرسلا، ومرة رواه عن جابر موقوفا، وشك في كونه موقوفا أو مرفوعا. قال المؤلف: وفي صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق. قلت: حديث عائشة صحيح، فلا يمتنع أن يكون عمر قد وفق للحق فأصاب ما ورد به النص. قال المؤلف: عند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، والعقيق قبل ذات عرق. قلت: في إسناد هذا الحديث يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، كما أن فيه انقطاع. محمد بن علي بن عبد الله بن عباس لم يعهد أن يروي عن جده، كما أنه يخالف فتوى ابن عباس في أن أهل العراق يحرمون من ذات عرق. قلت: العقيق قبل ذات عرق، وقد وقع الإجماع على أن ذات عرق ميقات أهل العراق، وتشكيك بعضهم بأن العراق لم يفتح يومئذ لا وجه له، لأن الشام ومصر لم تفتح بعد، وقد ورد في الحديث تسميتهما. وقال الشافعي: يستحب الإحرام من العقيق ولا يجب. وفي أثر عمر دليل على فضل عمر وعلى موافقته لما ورد في النص الذي يجهله، فضلا من الله عليه رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة. قال المؤلف رحمه الله: باب وجوه الإحرام وصفته. يراد بالإحرام نية الدخول في النسك في الحال، وليس المراد مجرد الرغبة في الدخول فيه. والإحرام ينعقد بمجرد هذه النية عند الشافعية والحنابلة. وقال الحنفية: لا بد أن يقترن بالنية قول مثل التلبية أو فعل مثل التجرد من المخيط. وللإحرام أربعة أنواع: الأول الإحرام بالعمرة وحدها، والثاني الإحرام بالحج وحده ويقال له الإفراد، والثالث التمتع بأن يعتمر في أشهر الحج ويتحلل ثم يحج من عامه قبل أن يعود إلى بلده، والرابع القران بأن ينوي عمرة وحجة معا بطواف واحد وسعي واحد على الصحيح. وكل هذه الأنساك جائزة، ووقع خلاف في الأفضل منها، فقال مالك والشافعي: أفضلها الإفراد ثم التمتع ثم القران، وقال أبو حنيفة: أفضلها القران ثم التمتع ثم الإفراد للآفاقي، أما المكي فلا يتمتع ولا يقرن عنده. وقال أحمد: الأفضل التمتع ثم الإفراد ثم القران، والخلاف في الأفضلية مع الاتفاق على صحة الجميع. قال المؤلف عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر، متفق عليه. ففي الحديث استحباب الخروج للحج مع ذوي العلم والفضل، كما حرص الصحابة على الخروج له مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث جواز الأنساك الثلاثة، وفي الحديث رفع الصوت بالتلبية لأن هذا معنى الإهلال. وفي الحديث أن المتمتع يحل بعد قضاء عمرته. وفي الحديث أن فسخ الحج للقارن والمفرد إلى عمره ليكون متمتعا ليس بواجب، كما قال الجمهور خلافا لبعض الظاهرية. وأما عن الجواز، فإن القارن إذا ساق الهدي فليس له أن يقلبه إلى التمتع اتفاقا. وأما إن لم يسق الهدي فقال الجمهور لا يجوز له ذلك أيضا، واستدلوا بحديث الباب وليس فيه منع من ذلك. ولذا قال أحمد يستحب للمفرد والقارن الذي ليس معه هدي أن يقلب حجه إلى التمتع ولا يجب. وسدل المالكية والشافعية بالحديث على تفضيل الإفراد لقوله أهل بالحج، والأظهر أن حج النبي صلى الله عليه وسلم كان بالقران لا الإفراد. وفي الحديث تنويع طرق الطاعات ليفعل كل امرئ ما يناسبه منها. قال المؤلف باب الإحرام وما يتعلق به، أي مكان الإحرام وآدابه ومحظوراته. قال المؤلف عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، متفق عليه. ففي الحديث مشروعية التلبية بالنسك، وفرق بين التلبية والجهر بالنية. وفي الحديث مشروعية رفع الصوت به، وفيه مشروعية أن يكون الإحرام من الميقات وأن يكون بعد أداء إحدى الصلوات. وقد ورد في حديث أنس أنه لبى على البيداء، وكذا روى مسلم عن جابر. وفي رواية عن جابر عند مسلم أنه أهل عند الشجرة حين قام به بعيره، وقد جمع ابن عباس بين ذلك فقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبى في كل هذه المواطن، وكل نقل ما شاهده. قال المؤلف عن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. قلت رجاله رجال الشيخين عدا خلاد بن السائب، وثقه ابن حبان وروى عنه جمع وصحح له ابن خزيمة والترمذي والحاكم. واكتفى جماعة بوصفه بالصحبة عن توثيقه لأنه مختلف في صحبته، لكن ورد من طريق خلاد عن زيد بن خالد مرفوعا، قال الحافظ هو الصواب لكن أعلها الترمذي والبخاري. وقال ابن حبان الطريقان محفوظان وعلى كل فالمتن ثابت. ففي الحديث تلقي النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بواسطة جبريل، وأن الأحاديث النبوية متلقات من الوحي. وفي الحديث توصية الواعظ بالتذكير فيما يحتاج إليه الناس، وفيه استحباب التلبية، وفيه مشروعية رفع الصوت بها، وقال الجمهور بذلك مطلقا، وخصه مالك بما عند المسجد الحرام ومسجد منى. وفي الحديث أن الأمر بالأمر بالشيء أمر به لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتثل ذلك. وسدل المالكية بحديث الباب على وجوب التلبية لأن الأمر للوجوب، فمن تركها فعليه دم. وقال أبو حنيفة هي ركن كما نقل جماعة عنه ذلك. وقال الشافعي وأحمد هي مستحبة. واستدل بالحديث على عدم تعين صيغة للتلبية لأن الأمر مطلق، واستثني من رفع الصوت النساء. وقد حكى ابن المنذر الإجماع على عدم مشروعية رفع الصوت للنساء، وأخذه بعضهم من قوله في هذا الحديث أصحابي. قال المؤلف عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. قلت في إسناده عبد الله بن يعقوب بن إسحاق المدني مجهول الحال. وقد ذهب الأئمة الأربعة والجماهير على استحباب الاغتسال للإحرام مع عدم وجوبه. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس بالاغتسال عند الإحرام كما سيأتي، كما اتفقوا على مشروعية التجرد من المخيط قبل الإحرام. قال المؤلف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه واللفظ لمسلم. ففي الحديث السؤال عن مناسك الحج ومحظورات الإحرام قبل التلبس به، وسنأتي لفوائده في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
دراسة أحاديث الحج من بلوغ المرام، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.